بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات الكلمة. فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نقف اليوم مع بعض الأحاديث في السنة وما فيها من تذكير وأذكار وفوائد. من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي بعض الألفاظ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى المحتلم يعني البالغ، وعبر هنا بالاحتلام عن البلوغ. وفي حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وأيضا كذلك من حديث عمر رضي الله عنه يرويه ابنه عبد الله قال: إن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر، يعني وهو يخطب، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ يعني لماذا تأخرت؟ أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. أي شغل، وبعد ذلك أتى. ولذلك أنكر عليه عمر أنه تأخر، دخل المسجد بعد الخطبة، فقال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي، يعني لم أرجع حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، يعني ما اغتسلت، توضأت. فقال له عمر، وهنا الشاهد من الحديث والوضوء أيضا: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهو حديث صحيح في الصحيحين. أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. كان الناس مهنة أنفسهم، يعني خدم أنفسهم، كل واحد له مهنة وعمل يخدم نفسه، لو في البيت يخدم نفسه. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، أي إذا خرجوا إلى صلاة الجمعة، راحوا في هيئتهم، أي في نفس الثياب والحال من العرق والرائحة، يذهبون إلى الصلاة. فقيل لهم، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو اغتسلتم، يعني اغتسلوا لهذا اليوم، يوم الجمعة. وفي لفظ قالت عائشة، كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم، من العوالي، يعني من عوالي المدينة، يأتون إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون في العباء، والعباء هو الكساء. وفي بعض يعني الروايات توضيح أنها من الصوف، هذه تسبب حرارة وعرق. قالت رضي الله عنها، كان الناس ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، يعني الروائح، بسبب العرق وبعد المسافة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، يعني زار في البيت بعد الصلاة وقبل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، أي من هؤلاء الذين يأتون من العوالي. قالت عائشة، وهو عندي، أي يعني في يوم عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني اغتسلتم حتى لا تخرج منكم الروائح لمثل هذا اليوم، لأن يجتمع مع الناس ويصلي فيؤذي الناس برائحته ويؤذي كذلك الملائكة. من هذه الأدلة، من أهل العلم من قال بأن غسل الجمعة مستحب مندوب إليه، يحرص عليه المسلم لا يتركه. وقول آخر لأهل العلم قال بوجوبه، مستدلا بظواهر النصوص الآمرة بالغسل لهذا اليوم، بوجوب الغسل. وقال فريق من أهل العلم أنه مندوب مستحب لا يترك، يعني يغتسل المسلم لهذا اليوم بقدر الوسع والطاقة، ويأتي إلى المسجد لكي لا يؤذي الناس برائحته، ولكي أيضا لا يؤذي الملائكة، ولكي يخشع هو ويخشع من بجنبه، لأن لو خرج الروائح من المصلي فإنه الذي بجنبه لا يخشع، بلا شك يتأذى بالرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم تأذى من هذه الرائحة. ولما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى الناس، أمرهم بالغسل، فحينئذ شرع الغسل لصلاة الجمعة. وأيضا مما يرويه ابن عباس أنه سئل عن الغسل يوم الجمعة، يعني عن حكمه وكيف شرع، كيف كان بداية تشريع الغسل، فأجاب رضي الله عنه قال، ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل فحسن. ثم قال، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، يعني يعملون بأنفسهم، يحملون الأثقال. وكان المسجد ضيقا مقارب السقف، إنما عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، أي الرائحة، رائحة العرق، آذى بذلك بعضهم بعضا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرياح، فقال، أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس، ثم جاء الله بالخير، يعني جتهم الغنائم والخيرات، ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، ووسع مسجدهم. هنا يذكر ابن عباس أصل تشريع الغسل وكيف بدأ، من أين بدأ. فهذه الأدلة بعمومها تدل في أقل الأحوال على استحباب الغسل وسنة مؤكدة لهذا اليوم، وأنه من سنن وآداب صلاة الجمعة أن يأتي المسلم إلى الصلاة وقد اغتسل وتطيب ولبس أحسن ما عنده، يأتي برائحة الطيب. وأصلا الغسل بنفسه اليوم مع هذه المنظفات المعطرة تكفي، وإذا زاد الطيب فهذا نور على نور. يأتي إلى الصلاة برائحة طيبة، قد اغتسل في يوم عظيم وهو يوم الجمعة، وهو يوم عيد من أعياد المسلمين، فيه تجمع وسماع الخطبة والصلاة، وهو يوم يتميز حتى أن صلاته متميزة عن باقي الأيام، وله فضل كبير وفيه آداب كثيرة. وكلما أخر الغسل كان أفضل إلى قرب الصلاة، لأن أكثر العلماء والفقهاء أن الغسل لصلاة الجمعة وليس لليوم، وبينهما فرق، فالغسل للصلاة، وهذا قول أكثر الفقهاء، لأنه إنما الغسل شرع للنظافة، نظافة البدن وإزالة الروائح التي ستكون سببا في إيذاء الحاضرين للصلاة من الناس والملائكة. والجمعة اختصت بمثل هذه الآداب لأن لها من الفضيلة ما ليس لغيرها من الصلوات. وقد تبين كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، قال من أتى الجمعة فليغتسل، هذا فعل أمر. وقوله بصراحة غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذه كلها تؤكد أن الغسل للصلاة، وسبب التشريع يبين الحكم. سبب قول الأحاديث لما جاء الناس إلى المسجد وعرقوا بسبب مهنهم أو بعد المسافة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل عند القدوم إلى الصلاة. فكان القول الصحيح أو البيان الصحيح لأكثر العلماء أن الغسل للصلاة، وقال بعضهم أن يتصل بالرواحي، يعني بالخروج إلى الصلاة، يعني كلما كان أقرب إلى وقت الصلاة أفضل. وإن قال بعضهم يجوز في فجر الجمعة أن يغتسل للصلاة بشرط لا تتغير الرائحة، فإن تغيرت يعيد الغسل، فإن لم يتغير يكفي غسله في أول النهار للجمعة بنية غسل الجمعة. وفضل بعض أهل العلم، بل اعتبره شرطا، أن يتصل الغسل بقرب الذهاب إلى الصلاة، لأن هذا هو الغاية، الغاية من الغسل لصلاة الجمعة أن لا تتغير الرائحة. ولكن يجوز لو في أوله أو قبل الصلاة بساعة أو ساعتين، ولكن العلماء الذين جوزوا ذلك بأن يكون ولو قبل الصلاة بساعة أو ساعتين أو أكثر، بشرط أن لا تتغير الرائحة، بحيث يبقى المصلي برائحته الطيبة بعد الغسل إلى أن يأتي إلى الصلاة، لأن الغاية من هذا الغسل ليس هو غسل مجرد نظافة، إنما هو غسل تعبدي لهذا اليوم، وغسل لأجل الصلاة ولأجل عدم إيذاء المصلين، إيذاء المصلين. فيأتي وهو قد اغتسل لمثل هذا اليوم. فهذا هو هذا الحديث، وما فيه من تذكير وأذكار، وما فيه من فائدة لعلنا نستفيد لصلاة الجمعة بمثل هذه الفائدة الطيبة، خاصة أن غدا الجمعة. نذكركم بهذه الآداب والسنن، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا القبول وحسن العمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: سمعت بأن صلاة الضحى من السنن التي يجب أن لا نصليها أحيانا، يعني لا يجب المداومة عليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذا القول نعم موجود، وهذه الفتوى أيضا موجودة، لكن القول الآخر وهو جواز المداومة على صلاة الضحى وجواز الاستمرار فيها في كل يوم، وأن ذلك ليس بخلاف السنة، هذا هو القول الصحيح، لأن ظاهر الأدلة وعمومها يدل على أنها سنة تصلى كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك بقوله، والذين استدلوا قالوا إن أنها لا تسن كل يوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها كل يوم، صلاها نعم، لكن وصيته بالقول أبلغ من العمل. ومعروف عند العلماء أن القول أقوى من الفعل، لأن القول تشريع عام، بخلاف الفعل قد يعتريه ما يعتريه من اعتراض كالخصوصية أو سبب ما. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك العبادة لكي لا تفرض على أمته، أو خشية أن تفرض، كما صلى بهم قيام الليل أو التراويح في أول 3 أيام من رمضان، ثم لم يخرج لهم خشية أن تفرض عليهم. ومن الأدلة على أن الضحى لو صليت كل يوم فإن ذلك لا يخالف السنة، حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث، بصيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا أو قبل أن أرقد. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأبي هريرة ولغيره أيضا، جاءت لغيره أيضا، فهو أوصى أبا هريرة بثلاث: صلاة الضحى والوتر قبل النوم، صيام 3 أيام من كل شهر. وكذلك أوصى غيره من الصحابة كأبي الدرداء، أوصى أن يصلي الضحى كل يوم، أوصى بصلاة الضحى والوتر قبل النوم، صيام 3 أيام من كل شهر. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة في كل يوم، يعني سلامة التي عليها صدقة، لما ذكر سلاميات، يعني المفاصل التي في الجسم أن عليه صدقة عنها، وذلك مقابل سلامتها، على كل سلامة صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا هاما، لأن ليس كل الناس يملك المال كل يوم يتصدق، فقال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة. ثم قال في آخر حديث: ويجزى عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يعني لو صلى الضحى فهذه صدقة وشكر لله، مقابل سلامة الأعضاء والمفاصل التي في الإنسان. في الإنسان 360 مفصلا، لو تعطل أحدها يتعب الإنسان، يشقى، تختل الحركة عنده، يجد صعوبة لو تعطل مفصل في الظهر لا يستطيع أن ينحني، لو تعطل مفصل الكتف يعاني في لبس ثيابه في النوم، لو تعطل مفصل الركبة ما يستطيع المشي والقعود، لو تعطلت مفاصل الأصابع لا يستطيع أن يمسك بالشيء. هذه نعم في الجسد لا يشعر بها الإنسان، فيجب أن تشكر أنها سليمة معافاة، فتشكر بالصدقة كل يوم. لا يجد الناس المال كل يوم، فكان لو سبح كان صدقة وشكر، لو هلل لو تصدق بالمال، ولو صلى ركعتي الضحى كانت شكرا لله على هذه النعمة. وهذه النعمة متكررة كل يوم، كل يوم تتكرر كل يوم. فلما كانت هذه النعم، نعم المفاصل، سلامة البدن، هي نعم متكررة كل يوم، فشكرها يتكرر. وبناء عليه صلاة الضحى كل يوم لشكر هذا، سلامة هذه السلاميات في البدن، إذن تتكرر. فهذا هو الصحيح الذي دلت عليه ظاهر الأدلة القولية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشرع ولو صليت كل يوم. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس، تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك بفارس.
دكتور عبد الله، كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يسلمك، العام طيبين.
أنت طيب، الله يحفظك.
والله منا منكم.
مني ومنكم.
دكتور، في مقولة يقولونها الناس الحين من الدولة وايد، يقولون لك شو، والله هذا الرجال ما يسمع الكلام، ويقول كأنك تأذن في خرابة. فهذه المقولة هاي حين ما نعرف هل يجوز نقولها ولا ما يجوز نقولها، وبالأصح شو معناته يعني كأنك تأذن في خرابة يعني.
إن شاء الله.
يعطيكم العافية ومش
الله يعافيك، جزاك الله خير فارس، تسمع شاء الله رد، حياك الله. سؤال فارس، الشيخ يقول يسأل عن حكم يعني مقولة يقولها البعض من الناس عندما لا يسمع كلامه، فيقول لك أنك تؤذن في خرابة، يقول هل هذا اللفظ يعني أو هذه العبارة جائزة؟
نعم، هاي من أمثالنا العامية، والمراد بالخرابة يعني المكان الخرب المهجور الذي ليس فيه سكان. فإذا هجرت البيوت من مكان وأوشكت على السقوط يقال له الخرابة، يعني المكان الخرب المهجور. فعندما تهجر منطقة ليس فيها سكان، لو أذن مؤذن هناك لن يحضر أحد إلى المسجد وإلى الصلاة، لأن لا يوجد سكان في البيوت، البيوت مهجورة وخريبة. فكذلك بعض الناس عندما تنصحه لا يسمع النصيحة، فكما لو أن شخصا ذهب فأذن في خرابة لحضور الصلاة لن يحضر أحد لأن لا يسمع أحد، فكذلك هذا المنتصح الذي لا يسمع النصيحة كأنك عندما تنصحه وتخاطبه في أذنيه وسمعه ويطرق الكلام سمعه، كأنك تؤذن في مكان خرب. فالمثال ليس فيه شيء، لأن ليس فيه تعدي على الشرع أو امتهان أو تنقص من الأذان، إنما هو مثل أخذ من هذا، من يعني أمثال الواقع الذي ممكن أن يحدث، فليس فيه شرع وها شيء، وهذا معناه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا ما بين صلاة العصر والمغرب أذهب أمشي لمدة ساعة تقريبا، فيقول عندما أرجع إلى موقف السيارات أرى، يقول، مجموعة من الناس الذين يمارسون الرياضة يصلون جماعة، ويقول أنا مثلهم، أتوضأ وأحمل سجادتي وأصلي معهم، فيقول هل صلاة الجماعة هذه أجرها كصلاة الجماعة في المسجد؟
لا، ليس كذلك، الأجر الوارد في الصلاة ب27 درجة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، هي الصلاة الأولى مع الإمام، الصلاة التي على وقتها وفي وقتها مع الإمام الجامع في المسجد. ثم من فاتته الصلاة، فهنا اختلف العلماء، هل تشكل جماعة أخرى في المسجد أم يذهب يصلي لوحده؟ فمنهم من قال يصلون جماعة، ومنهم من قال هو الصحيح لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب. فأنتم إذا كان المسجد قريبا منكم وتسمعون النداء، فيجب عليكم التوقف عن الرياضة قبل الأذان بوقت كاف للذهاب إلى البيت للاغتسال وتبديل الثياب، ثم الانطلاق إلى صلاة الجماعة، لأن يجب عليكم حضور الصلاة داخل المسجد مع الجماعة. أما إذا في مكان لا يوجد مسجد أو لا يسمع النداء وأذن عليكم، فنعم لكم بعد في مثل هذه الحال أن تصلوا جماعة في مكانكم الذي ليس فيه مسجد قريب ولا نداء. لكن الأصل وهو أن المساجد في كل مكان، فتحسب حسابك أن عليك جماعة، عليك الصلاة، فتؤدي الرياضة مبكرا ثم قبل الأذان بساعة أو ما يكفيك من الوقت 40 دقيقة تتوقف وتذهب إلى البيت تغتسل وتبدل ثيابك. هذا واجب على الجميع أن يفعلوا هذا، فإن لم يمكن فحينئذ تؤجل الرياضة إما إلى بعد العشاء أو بعد المغرب، يكون هناك وقت كافي للرياضة. لكن على المسلم أن يحسب حسابه أن عليه رياضة، لكن في الوقت نفسه تجب عليه الصلاة بسماع النداء أن يحضر صلاة الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية، أو نفض الشيخ سؤال من لقاء الأمس، سؤال الأخ زكريا يقول إذا أدركت الصلاة ولكن يقول فاتتني الركعة الأولى فقط، فيقول حينها سأتشهد 3 مرات، فيقول الصفة ستختلف عن صفة الصلاة الأصلية، فيقول ما حكم ذلك؟
نعم، الذي يشكل على الناس في مثل هذا السؤال، لماذا يسألون؟ يسألون هذا السؤال لأن المعروف في تشريع الصلاة في الرباعية أو الثلاثية أن فيها تشهدين، التشهد الأول والأخير، التشهد الأول في الركعة الثانية في نهايتها ثم النهوض للثالثة، والتشهد الأخير في الرباعية في الرابعة أو في الثلاثية في الثالثة في المغرب مثلا. فعندما تفوت المصلي الركعة الأولى سيدخل مع الإمام، لا شك سيأتي ب 3 تشهدات، فيخالف الصفة المعروفة المشروعة في الصلاة. لكن هذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، وذلك لأن المصلي هنا الشرع الذي فرض عليه تشهدين في الصلاة الرباعية والثلاثية هو الشرع نفسه الذي أمره أن يتبع الإمام ولا يختلف عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي لفظ أيضا في توضيح إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا عندما سيصلي ركعة الثانية وهو بالنسبة له الأولى بالنسبة للإمام الثانية سيجلس في التشهد، ثم سيصلي الثانية بالنسبة له وللإمام الثالثة، ثم الرابعة للإمام بالنسبة له الثالثة، سيجلس مع الإمام، لأنه مأمور بالشرع أن لا يخالف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالإمام عندما يجلس في الرابعة سيقعد هو، وبالنسبة له يعني المسبوق هي ثالثة، فسيقعد للتشهد في الثالثة بالنسبة للمسبوق، وعليه لما يسلم الإمام سيقوم ليأتي بالرابعة فسيجلس أيضا. فهذه ثلاثة تشهدات، لكن لا إشكال في ذلك، لأن المسلم لم يبتدع هذه الصلاة ليكون مخالفا، لم يبتدعها، إنما أمر بها هكذا. فهذه استثناء من الأصل الذي هو في الصلاة الرباعية فيها تشهدان. فالشرع الذي أمره بتشهدين في الرباعية والثلاثية هو الذي أمره باتباع الإمام فيما لو تخلف أو تأخر وفاتته ركعة، فليس في هذا إشكال عندما يأمر الشرع بشيء يستثنى من الأصل أو يخصص من النص العام أو يقيد النص المطلق، لأن التشريع من نفس المشرع من الله عز وجل بالقرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج ولا تتحرج، فالنبي أمرك بهذا ونهاك عن الاختلاف، لا تختلفوا عليه. هذا هو الجواب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد، السائل يقول ما يقول أن البعض يقرأ القرآن لكن يقول لا يعرف المعنى، فيقول ما حكم ذلك أن يعني يقرأ القرآن من غير فهم لمعنى ما يقرأ؟
نعم، هذا صحيح، كلما كان المقارئ يفهم قراءة القرآن، يفهم المعاني أو التفسير، كان أخشع. حتى أثر عن ابن عباس أنه قال إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، كيف يخشع أو يتدبر. ومن الترتيل والتدبر الذي ذكره أهل العلم فهم المعاني العامة للقرآن أو تفسير القرآن. صحيح في قراءة القرآن بركة وفي تلاوته خشوع، وهو يؤثر في النفس وإن لم تفهم معناه، لكن فهمه أفضل، إما أن يكون بجنبه مثلا كتاب تفسير مختصر فيه المعاني وميسر، أو المصاحف التي في أطرافها معاني الكلمات هي مطبوعة وموجودة في المصاحف المعتمدة في الدولة، طبعت وموجودة فيها معاني الكلمات كما ذكر هو، يعني ما طبع من المصحف في بعض الهيئات، ومنها الموجود أيضا في الشارقة، أشرفت عليه الدائرة، أخوة في دائرة شؤون الإسلامية، فيه التفسير في الأطراف، وهو مصحف وقف جميل جدا، موجود في المساجد وفي هوامشه معاني الكلمات، فهو مصحف طيب يحرص عليه. فقصده أن مع القراءة والتدبر من التدبر الفهم، وللتطبيق يجب الفهم، فإذا فهم القرآن كان التدبر أطيب وأكثر تأثيرا في النفس، وكان الفهم يعين على تطبيق ما في القرآن الكريم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
استغفر الله.
نعم أبو محمد، فضل على الهواء. المكالمة قطعت. نعود فضل الشيخ أيضا سؤال بعيدة يقول الآن في بعض الأحيان أو في بعض المناطق نعم معنى هذه المكالمة نعم يقول نرى في بعض المدن أو بعض الدول يقول نرى أن هناك مساجد تبنى لكن يقول الشكل والتصميم للمأذنة ليس كالمعتاد والذي كالشكل الذي نعرفه فيقول قد يعني يشكل على البعض هل هذا مسجد أو لا ليس بمسجد فيقول هل هناك مواصفات معينة للمآذن مآذن المساجد
المسألة هذه نردنا أن نناقشها من ناحية العمران أو التطور في البنيان ومظاهر للحضارة أو الجمال هذا موضوع ثاني إن أردنا أن نناقشها من ناحية الشرع حكم الشرع في ذلك فهذا موضوع آخر الذي هو يسأل عنه فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منارة كان من السعف مسجد متواضع جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يبني المنارة مع ذلك لم تبنى ومن هنا جاء أهل العلم من قال هل تجوز أو لا تجوز ومن أين أتت مذكور عند الفقهاء لكن بعد ذلك تعارف الناس على بناء المنارة لأجل رفع صوت الأذان ليصل الأذان من المرتفع إلى الناس فيسمعون النداء ويأتون إلى الصلاة فرأوا في ذلك هذه المصلحة وهي بناء المآذن لبلوغ الأذان في المنطقة أو في البيوت ولو قلنا به أن المأذن الآن لها فائدة إبلاغ الصوت لا ينبغي المبالغة فيها بأن تكون فيها مبالغة في هيئة التصميم المكلفة جدا للمال أو بأيضا كثرتها بكثرة مآذن للمسجد الواحد بالأربع والثلاث ولا يحتاج هذا المكان إلى مثل هذا لأن الأصل في المساجد أنها للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفتها والمباهاة في بنائها ولما وسع عثمان المسجد النبوي لم يضف لذلك من مثل هذه الذي نراه اليوم من المباهاة وعمر لما رضي الله عنه ضاق المسجد في مسجد المدينة بالناس أمر البناء قال أكن الناس من المطر وفي رواية الحر والقر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس إياك أن تحمر أو تصفر يعني ابتعد عن الزخارف كي لا تفتن الناس وقال أبو سعيد الخدري كان مسجد سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا فمن هنا قال العلماء لا يبالغ في عمران المساجد بالبناء كثرة الزخرفة في الداخل أو أشكال في الخارج قد تحتاج إلى مبالغ كثيرة يعني المبنى الطبيعي المعروف بأعمدته وجدرانه 90 زاوية لا يحتاج للكثير يعني ليس كالذي في زاوية معينة وهندسة معينة هذا يحتاج إلى يعني مبالغ ربما بنفس المسجد يبنى أكثر من مسجد فالقصد أن نحافظ على سمت المسجد المعروف وأن لا يبالغ في كثرة الانفاق عليه لكي تصفو النية ويوفر المال لأغراض أخرى كالانفاق على الفقراء والمساكين أو بناء مسجد آخر في مكان آخر يحتاجه الناس فيبنى المسجد الذي يحمي الناس من الحر ومن المطر، كما قال عمر أكن الناس من المطر، أكن يعني اصنع لهم كنانا، يعني ما يسترهم يحفظهم من الشمس والحر والبرد، هذا القصد. ولا تحمر ولا تصفر، يعني لا تزخرف كثيرا. فكلما اقتصد في المسجد ونهتم بالمتانة، متانة البناء وقوة البناء، وأن يكون مكانا دار عبادة يحمي الناس من المطر والشمس والحر والرياح والبرد، هذا يكفي يكفي، وتوفر الأموال حتى لا تختل النية، لا تتحول إلى مثلا نية مباهاة أو فخر، وإنما يكون القصد أن يبني وقفا لله. فنحافظ على السمت المعروف في المساجد، ومع قلة التكلفة بأن يكون البناء معقولا، لا يحتاج إلى تفنن في زواياه وأعمدته وطريقة بنائه التي تحتاج إلى زيادة كلفة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول متى ينتهي وقت صلاة العصر؟
صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، بغروب شمس الصلاة، بغروب عفوا الشمس في العصر في المساء. وهناك وقت ضرورة يصلى لمن فاتته أو نسي أو نام، إذا احمرت الشمس أو اصفرت، فهذا يشتد فيه النهي. فصلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس وتميل إلى الغروب، يعني هنا يجب أن يكون المصلي قد انتهى من صلاة العصر قبل أن يصفر أو يحمر قرص الشمس ويميل إلى الغروب. لو أجل لعذر كأن شغل فيبادر قبل أن تميل إلى الغروب وقبل أن تصفر لما تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها عباد الشمس، لابد أن يبادر قبل هذا الوقت. لو فاتته الجماعة لعذر يعذر فيه، وشغل لظرف طارئ فينتهي من الصلاة قبل أن تصفر أو تميل إلى الغروب، لابد يكون صلى قبل هذا. أما إن نام أو نسي فحينئذ القضاء، غربت الشمس فحينئذ هذا قضاء، أما وقتها فيبدأ بنهاية وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر إلى قبل أن تصفر الشمس أو تميل إلى الغروب، يكون قد صلى الصلاة ولا يتركها لهذا الوقت، حتى أن هذا الوقت عندما تصفر وتميل الغروب النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة المنافقين، يؤجلون ويؤجلون حتى تصفر، يقومون ينقرون الصلاة نقرا يصلونها سريعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يعني صلاة العصر، يعني قبل أن تغرب الشمس. لكن كل هذا وقت ضرورة، وقت حاجة، وقت لمن اضطر لذلك. أما الأصل أن تصلى في أول وقتها، ولو أخرت فإلى قبل أن تصفر أو تميل إلى الغروب، إلا إذا نسي أو فاتت بنوم فتصلى ولو بعد الغروب قضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يوجد دعاء لطلب الرزق، أو يقول البحث عن عمل جديد، أو دعاء لظلم المسؤول في العمل؟
أما الرزق فأول أسبابه تقوى الله، البعد عن الحرام والمعاصي، وتتبع تطبيق شرع الله، وأن يكون الإنسان في طاعة الله سرا وعلانية، في الخفاء وفي العلن، وحيث لا يراه إلا الله. فتقوى الله، يتقي الله، يتقي الله في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في كلامه، في واجباته الشرعية، في الانتهاء عن المحرمات، خاصة في الخلوة عندما لا يراه إلا الله. فهذا أقوى الأسباب للرزق، والله بيّن ذلك بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسبابها المحافظة على الأدعية، كقول الإنسان في الذكر، في الأذكار، أذكار الصباح: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يحافظ على هذا الذكر، أذكار الصباح، يرزق إن شاء الله بمثل هذا الرزق. والدعاء بشكل عام بالرزق الحلال الطيب. والإنسان كلما قرب من طاعة الله وحقق رضا الله فتح له الله عز وجل أبواب الخير، وفتح له أبواب الرزق، وفتح له أبواب الخير، لأن التقوى هو الأساس في الرزق، لأن الأرزاق بيد الله، أرزاق الإنسان كلها بيد الله. وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأيضا في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له ما عسر، فيجعل له مخرج في الرزق، يأتيه الرزق من مكان لا يحتسب، لم يكن يتوقعه، لأن الله على كل شيء قدير. وإذا اتقى الله يسر أمره، ما عسر عليه ييسره، قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الأساس في الرزق. أما المسؤول إذا ظلم فهناك من هو أكبر منه، تشكو إليه وتكتب إليه حتى يكف ظلمه عنك. فالأمور الحمد لله منظمة، في نحن في بلد فيه قانون، فيه مؤسسات، فيه نظام، وإذا طالما وجد النظام وجد القانون لا يظلم أحد أحدا، فممكن أخذ الحق مع الدعاء. فمن ظلمك إما أن تدعو له بالهداية وصلاح الحال، أو تدعو عليه بأن يكفيك الله شره ويتقي وتتقي شره، لا مانع من هذا الدعاء لكف أذى الظالم ودفع شره. والله قادر، قادر الله عز وجل أن يدفع شره ويكفيك شره، ولو اتقيت الله كفاك الله شره، لأن الإنسان قد يسلط عليه الظالم بذنوبه، يسلط عليه بذنوبه ومعاصيه تقصيره في حق الله، فيسلط عليه الظالم، أو يسلط عليه الظالم من باب الابتلاء ورفع الدرجات، كما تسلط الظلم على الأنبياء والرسل، لا لأنهم أصحاب معاصي حاشاهم عليهم الصلاة والسلام، إنما لرفع درجاتهم ومكانتهم عند الله يوم القيامة. فينظر المسلم عندما يسلط عليه ظالم، هل بذنوبه، هل بسبب معاصيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيتوب إلى الله، فإذا تاب رجع الله كفاه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سيدافع الله عنك بس بشرط أن تكون من المؤمنين. فإذا تبت ورجعت إلى ربك كفاك الله شر الظالم ويدفع عنك شر وأذى. تقوى الله ورضى الله يدفع الأذى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أليس الله بكاف عبده؟ ينبهك هذا السؤال تقريري، يعني الله سيكفيك الشر. هكذا تقوى الله وتطبيق شرع الله والكف عن المعاصي والمحرمات يحمي الإنسان من ظلم أي ظالم، ولو ظلم يرفع الله عنه الظلم ويدفع عنه أذى الظالم. وقد يأتي الظلم من شخص بما كسبت يد الإنسان، فإذا تاب الله عليه ورفع عنه، حكمة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز لي أن أقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد؟ هل يقول من خطأ في قول سيدنا؟
نعم خطأ. لماذا خطأ؟ في الصلاة أو في الأذان في التشهد لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، لا يقال هذا. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أن ألفاظ الصلاة، أذكار الصلاة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني تقال كما شرعت، لا يزاد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الصلاة وعلمنا التشهد لم يوحى إليه أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ولو كان ذلك مشروعا لعلم الصحابة. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ألفاظ التشهد ليس فيها اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، ليس فيها لفظ سيد، إذن هذا لم يشرع. والعبادات العلماء عندهم فيها قاعدة، يقولون الأصل فيها المنع حتى يرد دليل التشريع، فهي توقيفية بمعنى تحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمته سنين وعلمهم صفة الصلاة، فلم يعلمهم قول سيدنا محمد. يأتي من بعده من يقولها، يعني أنت أعلم من محمد أم أنت أدرى؟ لا تقال في الصلاة، إنما نلتزم بأذكار الصلاة كما هي. أما خارج الصلاة فأحيانا لا مانع أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فهو سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا صحيح. لكن في الصلاة لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد وهو يعلم أنه سيد ولد آدم، إنما الصلاة توقيفية، التزم بالأذكار كما وردت لا نزيد فيها، ولا كل واحد يزيد شيئا فتصبح يعني الصلاة تشريع من الناس وليس من الله، نسأل الله السلامة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.